يؤكد عراقيون عائدون من سوريا هول الأوضاع التي تتفاقم هناك مع تصاعد القصف على أحياء مختلفة من العاصمة دمشق واستمرار القتال بين القوات النظامية والمعارضين المسلحين في مدن ومناطق أخرى. الأوضاع الإنسانية المتفاقمة والمواجهات الدامية المتواصلة تدفع آلاف العراقيين على العودة بعد سقوط أعداد منهم بين قتيل وجريح. ونقل عن مصدر دبلوماسي في سفارة العراق في دمشق أن أكثر من 4000 مواطن عادوا خلال الأيام الأربعة الماضية على متن طائرات أرسلتها بغداد، بالإضافة إلى أعداد أخرى من العائدين عن طريق البر. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ذكر في بيان على موقعه الإلكتروني الجمعة أن العراقيين في سوريا يتعرضون إلى عمليات قتل ونهب للأموال وسلب للممتلكات من العصابات الإجرامية التي انتهكت جميع الأعراف والقيم الإنسانية، وهي على شاكلة تلك المجموعات الإرهابية التي عبثت بأمن العراقيين خلال السنوات الماضية. وأضاف أنه يدعو الجميع إلى العودة إلى الوطن معززين مكرمين، مؤكدا أن حكومته ستصفح عن كل الذين اتخذوا مواقف سلبية ولم يتورطوا بسفك دماء الأبرياء على حد تعبيره. كما دعا الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل وبالتعاون مع السلطات السورية لحماية العراقيين ومساعدتهم وتسهيل عملية عودتهم، مكررا القول إنه لا تمييز بعد اليوم بين المواطنين على أسس قومية أو مذهبية أو طائفية بحسب تعبير المالكي. وفيما تتوالى الأنباء عن سقوط معابر سورية على الحدود بين العراق وتركيا في أيدي الجيش السوري الحر، ذكر مسؤولون عسكريون أن الحكومة العراقية كثفت الدوريات وعززت النقاط الرئيسية على طول الحدود المشتركة، كما أعلنت على لسان الناطق باسمها علي الدباغ أنها تعتذر عن استقبال اللاجئين السوريين بسبب الوضع الأمني. وأضاف الناطق الرسمي العراقي أن مناطقنا الحدودية هي مناطق صحراوية ولا نستطيع توفير المساعدة، لسنا مثل تركيا والأردن حيث حدودها مناطق حدودية يمكنها توفير الخدمات، على حد تعبيره. ولمزيد من المعلومات أجريت مقابلة عبر الهاتف مع الشيخ حميد الهايص رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، الذي قال لإذاعة العراق الحر:
أولا ندعو الحكومة العراقية لضرورة الإسراع والتدخل الفوري لإنقاذ العراقيين، لأن يوم أمس خطفت حافلة عراقية وفيها عدد ركاب مواطنين بكاملهم، ونطلب من الحكومة العراقية التدخل حتى ولو بالقوة لإخلاء المواطنين العراقيين، لأن يتعرضون لشيء لم يتعرضه حتى الفلسطينيين لم يتعرضوا من قبل إسرائيل إلى يعني إلى هذه الجرائم. وعملية النقل اللوجستي ضعيفة ومتأخرة جدا، للرد دعم دولة وجهد دولة كبير من أجل إخلاء المواطنين العراقيين، لأنهم عايشين في مأزق لا يتصوره العقل من خلال ما شاهدناه وسألناهم. احنا حقيقة احنا التقينا بعدد منهم على الطريق السريع وسألناهم، يعني شايفين مآسي يعني لا يصدقها العقل والضمير. ومن ثم أيضا ندعو الحكومة العراقية لتسهيل بعض حتى لو حالات إنسانية للسوريين الجرحى والمرضى، وحقيقة محافظة الأنبار كما تعلم ماسعة وشاسعة وفيها المزارع وفيها البيوت والمضايف، بإمكان الحكومة أن يعني تعمل عمل إنساني حتى للسوريين، يعني لا يقول حجة أنه والله دعم لوجستي ما عدنا وكذا ما عدنا، بالعكس يعني فرصة أنه نقدم خدمات إنسانية لإرضاء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق باعتذار الحكومة العراقية عن استقبال لاجئين من سوريا وما إذا كان بإمكان العشائر والسكان المحليين المساعدة في توفير ملاذ آمن لهؤلاء اللاجئين في المنطقة الحدودية، قال رئيس مجلس إنقاذ الأنبار:
على استعداد تام وكامل ومهيئون، احنا خصوصا في المناطق القرى والأرياف في محافظة الأنبار، يعني بالإمكان استيعاب آلاف العوائل السورية في هذا الظرف الصعب وفي هذا الحار، ويعني لا يجوز يعني ترك السوريين لحالهم يموتون في يعني تحت نيران الحروب الأهلية الموجودة. من واجب حكومتنا أن يكون لها دور إنساني كبير. حقيقة للأسف الشديد كان دورها ضعيف جدا في هذه العملية عكس الأردن ولبنان. احنا أكثر من لبنان إمكانية وقدرة، فلماذا لبنان تستقبل والأردن اللي ما تملك أي شيء تستقبل، وفي حين أن حتى لو سمحت الحكومة العراقية بعبور السوريين فلا حاجة للدعم الحكومي ومعالجة العشائر في الأنبار، هم مستعدين لتقديم الدعم والعيش لهؤلاء الناس ولو لفترة مؤقتة.
وفي رده على سؤال عن تبرير عدم الاستعداد لاستقبال وافدين سوريين بسبب الوضع الأمني وما إذا كان يخشى من احتمال استغلال إرهابيين للحالة الإنسانية المتفاقمة كي يتسللوا بصفة لاجئين، قال الهايص:
هذا كلام غير صحيح. الإرهابي لم يتسلل بهذه الطريقة، لأن أولا العابرون للحدود راح يكونون تحت الإشراف القوات الأمنية بالدرجة الأولى، ومن خلال المنظمات تقدم المساعدات الإنسانية، وهذا كلام غير صحيح وعار عن الصحة، وكان المفروض حكومتنا لا تنطق هكذا، ونحن في أحسن حال من جميع الدول المجاورة بالمرحلة الحالية، خصوصا في يعني بعض ما عدا خروقات امنيه للقاعده، والقاعده هي ايضا شفناهم في كل مكان يعملون في سوريا حاليا، وحتى اعلنوا اسم مجلس شورى المجاهدين على شاشه التلفزيون، مجلس شورى المجاهدين هم القاعده، وعلى العراق ان ينقل حتى المواطنين السوريين من القاعده اذا كانت لديه القدره والامكانيه، واحنا متاكدين لديهم قدره وامكانيه لانقاذ الاف السوريين والاف العراقيين. لكن الوقت متأخر جدا حتى في طلب إخلاء المواطنين من سوريا.
وحول آخر المستجدات المتعلقة بالسيطرة على المنافذ الحدودية في الجانب السوري، بعد أن صرح محافظ نينوى أفيل النجيفي الأحد بأن القوات النظامية السورية تمكنت من استعادة السيطرة على معبر اليعربية الذي كان وقع السبت بأيدي الجيش السوري الحر، قال الهايص:
المعلومة عندي لا زالت المنافذ الحدودية ما بين العراق وسوريا ما عدا مجمع الوليد هي تحت سيطرة الجيش الحر، وتقع مناوشات واشتباكات أيضا، حتى احنا خوفنا تعلم انت حتى بالمنادى ناس تسمعنا في منطقة البكمال والقائم، وخوفنا لا تنجر المصيبة إلينا.
كان هذا الشيخ حميد الهايص رئيس مجلس إنقاذ الأنبار متحدثا عبر الهاتف. من جهته تحدث الخبير السوري وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نبيل السمان لإذاعة العراق الحر الأحد عن الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتفاقمة في دمشق قائلا:
الوضع الاقتصادي في دمشق متفاقم، هناك نقص في المواد التموينية بعض المواد في بعض الأحياء، وارتفاع وغلاء غير مسبوق، ارتفعت الأسعار بضعفين خلال الأسبوع الماضي منذ العملية منذ حادثة الاغتيالات. الوضع الأمني متشدد جدا، هناك حواجز في جميع أنحاء دمشق، يعني حتى في المناطق القريبة من القصر الجمهوري هناك حواجز أمنية وتفتيش في جميع الأحياء وعلى مفترقات الطرق. دمشق مقطعة الأوصال بالحواجز الأمنية وتفتيش كامل، وكما ذكرت هناك نقص بعض المواد التموينية.
وفي رده على سؤال بشأن ما بثته وكالات أنباء عالمية خلال الساعات الماضية عن التصعيد العسكري الذي تشهده عدة مناطق ومن بينها حلب ثاني كبرى المدن السورية، قال السمان:
يعني حتما بعد أي نفس نظم هناك ضوء، ولكن لا نعلم متى هذا الضوء ينبري، يعني الأمور تتفاقم وتتسارع في سوريا. في حلب هناك شبه استعصاء كامل على النظام اليوم، السوريين النفير العام في مدينة حلب من قبل الجيش الحر. في دمشق هناك عمليات عسكرية تقوم بها الدولة تسميها التطهير، وحيث تشترك المروحيات وراجمات الصواريخ في إخلاء بعض الأحياء من الجيش الحر. فيعني الأمور تتسارع برأيي بصورة غير مسبوقة.
الخبير السوري وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نبيل السمان يشار إلى التقارير المتزايدة في أعقاب مقتل مسؤولين سوريين أمنيين كبار حول احتمالات لجوء دمشق إلى استخدام ترسانتها من الأسلحة الكيماوية المحظورة لقمع الانتفاضة الشعبية، فيما أشارت إسرائيل إلى احتمال تدخلها عسكريا في حال تسليم الحكومة السورية صواريخ أو أسلحة كيماوية لحزب الله اللبناني، وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أنه أمر الجيش باتخاذ الاستعدادات التي يتطلبها تنفيذ عملية محتملة. وفي هذا السياق رد البيت الأبيض بسرعة السبت على تصريحات ذكر فيها الضابط السوري المنشق اللواء مصطفى الشيخ نقلا عن معلومات لدى المعارضة بأن دمشق تحرك أسلحة كيماوية في أنحاء البلاد لاحتمال استخدامها في رد عسكري على قتل عدد من كبار مسؤوليها الأمنيين. وقال الناطق الرئاسي الأمريكي تومي فيتور إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية وتتشاور بشكل مكثف مع جيران دمشق للتأكيد على القلق إزاء الأمن بسبب هذه الأسلحة ومسؤولية سوريا عن تأمينها. وقال إن واشنطن تعتقد أن مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية ما زال تحت سيطرة الحكومة السورية، مضيفا أنه في ظل تصاعد حدة العنف في سوريا وهجمات النظام المتزايدة على شعبه ما زلنا نشعر بقلق بالغ بشأن هذه الأسلحة على حد تعبيره. هل يتخوف السكان المدنيون في سوريا أيضا من احتمالات استخدام الأسلحة الكيماوية؟ عن هذا السؤال أجاب أستاذ العلاقات الدولية الدكتور نبيل السمان قائلا عبر الهاتف من دمشق:
ليس لدى السكان تخوف من استعمال الأسلحة الكيماوية لأن ذلك يعني الدمار الكامل لسوريا، أما احتمال استعماله فكل شيء وارد ولكن ليس لدي معلومات في هذا الموضوع. ولكن برأيي أن التصريحات الأمريكية والأوروبية ليست فقط تعني الأسلحة الكيماوية ولكنها أبعد من ذلك، إنها تعطي إشارة إلى احتمال تدخل أجنبي بصورة أو أخرى بمجرد نقل الأسلحة المواد الكيماوية من بلد إلى آخر، وهو خشية الدول المجاورة أو الولايات المتحدة. هذه إشارات يمكن أن تستعمل برأيي للتدخل الخارجي.
أستاذ العلاقات الدولية الدكتور نبيل السمان متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من دمشق. وفي تحليله لمضامين التقارير والتصريحات المتزايدة بشأن القلق الدولي المتنامي من احتمالات استخدام دمشق أسلحة كيماوية، قال القائد السابق لسلاح الجو الكويتي اللواء صابر السويدان لإذاعة العراق الحر:
الواقع أن بالنسبة للأسلحة الكيماوية هو ليس سر أن سوريا تملك أسلحة كيماوية، كذلك هناك قول أن احتمال جرى تهريب مجموعة كبيرة من الأسلحة الكيماوية العراقية أثناء النظام العراقي السابق صدام حسين إلى سوريا. فسوريا تملك يعني كمية كبيرة من أسلحة الدمار الشامل اللي من ضمنها طبعا الأسلحة الكيماوية. يبقى هل سوف يقوم النظام السوري باستخدام السلاح الكيماوي ضد شعبه؟ طبعا هذا احتمال واقع واحتمال وارد، لكن انا اعتقد ان النظام السوري لن يقوم بذلك لعده اسباب، منها ان خوفه من تدخل اسرائيلي، هناك ايضا خوف من ان يقوم المجتمع الدولي باجراء عاجل بخصوص تدخل عسكري لمنع ذلك الاستخدام، وايضا الخوف ان يقع هذا السلاح في ايدي حزب الله. انا اعتقد ان يعني السيناريو وقوع هذا الحدث ممكن لكن ضئيل جدا، لان النظام السوري يعرف كما كان النظام العراقي عندما استلم التهديد الامريكي خلال حرب تحرير الكويت، عندما قيل له انه اذا استخدم اي نوع من انواع سلاح الدمار الشامل سيكون الرد عنيفا. انا اعتقد ان النظام السوري سيخفي هذه الورقة كورقة تفاوض مع المجتمع الدولي وخاصة مع الجهة روسيا، لأن روسيا الآن هي عراب النظام السوري. يبقى هل ممكن أن يقع هذا السلاح في يد حزب الله؟ أنا أتوقع أن يعني الإمكانية وقوعه ممكنة لكن بعيدة، لأن النظام السوري لا يزال يقاتل في سبيل أن ينجو بنظامه، يحاول دائما أن يثبت المجتمع الدولي أنه قاعد يقاتل مجموعات عصابات مسلحة وليس ثورة مسلحة من الشعب السوري. أنا أعتقد يعني التخوف من ذلك وارد، وخصوصا بعد التصريحات الإسرائيلية وتصريحات المجتمع الدولي وخوف المجتمع الدولي والتحالف من إمكانية وقوع هذه الأسلحة بأيدي مجموعات غير منضبطة، سواء كانت عسكرية من الجيش السوري أو من مجموعات موجودة غير محسوبة على أيدينا.
وفي رده على سؤال حول تأثير الانشقاقات المتزايدة بين صفوف العسكريين على قدرات الجيش النظامي السوري في مواجهة المعارضة المسلحة، قال اللواء السويدان:
الجيش السوري طبعا لا شك أنه كان جيش قوي، ولا يزال جيش قوي لأنه يملك العديد من الأسلحة، لديه العديد من الضباط والجنود، وهناك استخدام نظام التجنيد الإلزامي. فالجيش السوري جيش كبير للغاية وجيش محنك ولديه خبرة في القتال السابق وجيش محترف، لكن بدأ يتآكل الآن. قد تكون الأعداد اللي تهرب منه قليلة، لكن هذه مؤشرات على التآكل. نحن نعرف أن الجيش السوري مكون من ضباط من العلويين وجنود من الطائفة السنية. إذن هذا الاحتمال الوارد تفكك هو عندما يقوم الجنود أما بالهروب أما بمهاجمة الضباط، هذه هي علامات التفكك. الهروب لن يؤثر في كثير على الجيش السوري لأن الأعداد قليلة إلى الآن، لكن هو الخطورة عندما تفكك الجيش السوري، عندما تقوم الجنود بمهاجمة الضباط، أو عندما يرفضون الأوامر، أو عندما يكون هناك هروب جماعي، أو في حالة استيلاء الجنود على أسلحة كثيرة ومن ثم مهاجمة قيادات الجيش السوري.
كان هذا اللواء صابر السويدان القائد السابق لسلاح الجو الكويتي متحدثا عبر الهاتف لإذاعة العراق الحر.